الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الدرس نعيش معًا تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما عشنا في الأسبوع الماضي في سياحة روحية بين منازل ومراتب الصراط المستقيم وأهله وصفاتهم وضدهم، نعيش في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بين منازل العبودية ومراتبها. وأول ما يطالعنا في هاتين الآيتين الكريمتين النداء: يا أيها الناس، وهو الوقفة الأولى. المنادي رب العالمين سبحانه وتعالى، ربنا وإلهنا ومولانا، ويا له من نداء، يا له من نداء عظيم من رب عظيم رحيم كريم، يا له من نداء رقيق رفيق يتنزل على الأرواح المسلمة والقلوب المؤمنة فيزيدها إيمانا واطمئنانا. إنه النداء بأعظم وصف ولأعظم مهمة وغاية: العبودية. وما أدراك ما العبودية؟ وهل سمعت يا أخي يا عبد الله نداء أرفق وأرق وأحلى وأجلى وأكمل وأفضل من نداء ربك ومولاك لك بالعبودية في قوله عز وجل: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي الذين آمنوا. إنه نداء عظيم كريم: يا عباد الله جدوا، رب داع لا يرد، لن ينال الأجر إلا من له عزم وجد، يا عباد الله هيا فاعتلوا هام الثريا، إنما يؤجر عبد كان لله تقيا، يا عباد الله أحيوا ليلكم دوما وصلوا، واذكروا جد عباد لم يملوا أو يكلوا، يا عباد الله طوبى لفريق طاب طيبا، واستعدوا لمقام يجعل الولدان شيبا، يا عباد الله فامضوا قدما والله أرضوا، واعبدوا ربا عظيما فهو للإنسان فرض، يا عباد الله صوموا ثم زكوا واستقيموا، فهي للتقوى سبيل وصراط مستقيم، يا عباد الله مهلا، يا عباد الله مهلا، أطفئوا بالعلم جهلا، إن بالقرآن قوما أصبحوا لله أهلا، يا عباد الله لطفا، فتن تزحف زحفا، قد توالت وتبارت، رب شر جر ألفا، يا عباد الله شكرا، وعلى المكروه صبرا، من أطاع الله حقا نال جنات وأجرا. يا أيها الناس، والناس أصلها الإنسان، فدخلت الألف فدخلت أل فصارت الناس، مثل الإله دخلت عليها ال فصارت الله. وقيل الناس اسم جمع للإنسان، وإنما سمي الإنسان إنسانا إما لأنه ينسى كما نسي أبوه آدم، أو لأنه يستأنس به ولا يستوحش بعكس غيره من المخلوقات. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. والناس المنادون والمخاطبون في هذه الآية الكريمة قال فيهم العلماء كلاما، فقيل هم الكفار والمنافقون الذين تكلم الله عز وجل عنهم في صدر السورة الكريمة، الذين لم يعبدوا الله، ناداهم الله عز وجل ليعبدوه. فقد ذكر الله عز وجل المتقين، وذكر الكافرين، وذكر المنافقين. فأما المتقون فإنهم قاموا بعبادة الله، وأما الفريقان الآخران وهما الكافرون والمنافقون فجاء النداء بعد ذكر أوصافهم ليتوبوا ويؤوبوا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولهذا قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنه. وقيل الناس عام للمؤمنين والكافرين، للكافرين ليؤمنوا ويتوبوا من كفرهم، والمؤمنين ليثبتوا على إيمانهم ويستقيموا عليه. ولهذا قال ابن جرير: الخطاب للفريقين المتقدمين وللمؤمنين، واختار العموم رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم وهو مجاهد بن جبر رحمه الله: الخطاب لبني إسرائيل خاصة، أو لأهل الكتابين اليهود والنصارى، بدليل قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تجدون التوحيد في كتبكم في التوراة والإنجيل. واختار ابن جرير وغيره أن الأنسب أن يكون الخطاب عاماً للمؤمنين ليثبتوا على العبادة والتوحيد، والكافرين الأصليين أو المنافقين أو أهل الكتاب ليتوبوا من كفرهم وضلالهم. والنداء من الله عز وجل نداء عظيم، ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يناديك فأرع سمعك، فخير تؤمر به أو شر تنهى وتزجر عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الوقفة الثانية في معنى العبادة والعبودية: اعبدوا ربكم، أمر من العبودية والعبادة. وأصل العبادة الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد أي مذلل وطئته الأقدام. قال طرفة ابن العبد البكري في معلقته عن ناقته: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أي طريق مذلل وطئته الأقدام والركائب. وتطلق العبادة على الذلة والطاعة، فمعنى اعبدوا أي أطيعوا ربكم، وتطلق كذلك على التوحيد أي وحدوا ربكم. وكل هذا صحيح، وكله يرجع إلى معنى واحد. والعبادة أكثر ما تطلق عليه على الذل، فهي توحي وتدل على غاية الذل لله عز وجل مع غاية المحبة والخوف من الله عز وجل. ولهذا فهم السلف أن من تحقيق العبادة ألا تذل إلا لله في كل شيء، في أصغر الأمور وأكبر الأمور وأدقها وأجلها، فلا تذل إلا لله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تسأل إلا الله، حتى في أقل الأمور وأدقها وأجلها، فإن ذلك من كمال وتمام تحقيق العبادة. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا، أو من جعل لله ندا. وقال بعض العلماء: أعلم الله عز وجل عباده في هذه الآية سبيل الفقر، وهو أن تجعل الأرض وطاء والسماء غطاء والماء طيبا والكلأ طعاما، ولا تعبد أحدا في الدنيا من الخلق بسبب الدنيا، فإن الله عز وجل قد أتاح لك ما لا بد منه من غير منة لأحد عليك. وقال نوح البكالي، والكلام لازال للقرطبي: رأيت علي بن أبي طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال: يا نوح، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. قال: طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن والدعاء دثارا وشعارا، فرفضوا الدنيا على منهج المسيح عليه السلام، إلى آخر ما قال. انتهى كلام القرطبي. وأيضا من هذا المعنى ما جاء عن أبي بكر الصديق كما في المسند وغيره، أنه كان يسقط من يده الشيء فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي عليه الصلاة والسلام أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا يسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك يسقط السوط من يد أحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويرى أن هذا من تمام العبودية والافتقار لله عز وجل. وورد كذلك عن صلة ابن أشيم أحد السلف كما سيأتي، أنه كان في غزو فمات فرسه وهو في الطريق، فرفع يده وقال: اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منة، فأحيى الله له فرسه ومشى حتى وصل إلى بلده، فلما طرق الباب قال لأولاده: خذوا السرج من الفرس فإنه عارية، فما كادوا يأخذون السرج والحمل من على ظهره حتى خر ميتا. ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. وهذا من تمام العبودية لله عز وجل. ولذلك ذم الله الذين يتكبرون، لأن الكبر ينافي الذل، والذل من العبودية، والكبر من الشرك. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم وغيره. ولهذا علمنا الله أن نكبر الله، وجعل التكبير شعارا في الصلاة وفي الأذان وفي الإقامة وفي الأعياد وفي الفرح، ويتأكد التكبير إذا صعد الإنسان مكانا مرتفعا حتى لا يشعر بالارتفاع والشموخ والعلو، كما يشرع إذا على الصفا والمروة، وإذا على شرفا فإن السنة أن يكبر، وما ذلك إلا لتحقيق العبودية لله عز وجل، فهذا من معانيها. والعبودية أيها الإخوة الفضلاء شاملة لكل أفعال المرء، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال ومن الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد المنافقين الكافرين والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمماليك والآدميين والبهائم والدعاء والذكر وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والشكر لنعمه والصبر لحكمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، وأمثال ذلك كله من العبادات لله عز وجل. انتهى كلام شيخ الإسلام. ومما يوضح هذا أن الله عز وجل ذكر كل أفعال الخير، سواء الأقوال أو الأفعال أو الأعمال أو التروك أو أفعال القلب أو اللسان أو الجوارح، وعد الله عز وجل ذلك كله من العبادة. وإذا أردت أن تتأمل ذلك فاقرأ قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهذا فعل جوارح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا قول فهو يدخل في العبادة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فذكر هذه الأعمال وترك الفواحش وأعمال اللسان والقلب كل ذلك من العبادة، بل والتوبة إلا من تاب من العبادة، وآمن الإيمان من أفعال القلوب فهو من العبادة، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه من العبودية وهي من صفات عباد الرحمن، يدل على شمول العبادة. قال العلماء: وكل عمل ابتغيت به وجه الله فهو عبادة، لكن الأعمال نوعان، فنوع لا يصلح إلا عبادة فيسمى عبادة محضة وصرفه لغير الله شرك، وذلك مثل الذبح والدعاء والتوكل ومثل الصلاة وأعمال العبادات المعلومة المعروفة. وهناك أعمال أخرى ليست عبادات محضة، فهي دائرة على النية، إن نويت بها وجه الله فهي عبادة، وإن نويت به غير ذلك فهو عادة، وذلك مثل العمل ومثل النوم ومثل الأكل وما أشبه ذلك، إن نويت به التقوي على العبادة فهو عبادة لا لذاته بل لغيره، وإن نويت به غير ذلك فهو على ما نويته ولكل امرئ ما نوى. ويوضح هذا أيضا أن الله عز وجل تارة يقرن بالعبادة أفعال القلوب ليدلنا أن هذا من العبادة. قال عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، وقال: إنما يخشى الله من عباده، عباده والخشية من أعمال القلوب. وقال عز وجل: ذلك يخوف الله به عباده. وقال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أو أمرنا أن نقول. وتارة يقرن بها بالعبادة أفعال اللسان لبيان أن ذلك من العبادة. قال عز وجل: قل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء من أفعال اللسان. وقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وتارة يقرن الله عز وجل بالعبادة أفعال الجوارح لبيان أنها منها. قال عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وقال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز وجل أيضا: فاسجدوا لله واعبدوا. وقال: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وغير ذلك كثير. الوقفة الثالثة العبادة وشأنها. إن العبادة هي أعظم مقصود ومراد ومهدوف إليه، فالعبادة هي الصراط المستقيم التي أمرنا الله عز وجل أن نسلكه. قال عز وجل: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولها خلق الخلق. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولها أرسلت الرسل، وبها أوصى الرسل، أوصوا أممهم وأوصوا بنيهم وذرياتهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وقال: وجعلها أي إبراهيم جعلها أي العبادة والتوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي المسند من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. والعبادة هي وظيفة الرسل أجمعين. قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: قال أمره الله أن يقول: قل الله أعبد مخلصا له دين. وقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وهي دين الأولين والآخرين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وهي الفرض من لدن خلق الإنسان حتى يموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهي الدين الحق وهي الدين القيم وهي الدين القيم وهي دين القيمة. قال تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم. وقال: ذلك الدين القيم. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وبهذا تعلم أيها المسلم شمول العبادة، وتعرف أيضا أن من الخطأ قصر العبادة على بعض مفاهيمها، وهذا كثير لدى كثير من الناس، أعني الخطأ في فهم العبادة. تعلم مما ذكر أن العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتعلم يا أخي أن العبادة غاية الذل والحب والخوف لله عز وجل. وتعلم أن العبادة عاملة عامة شاملة في كل مكان وزمان وحال. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن من الخطأ أن تقصر العبادة على بعض معانيها، فالصوفية عبدوا الله عز وجل بالحب وحده، ومن عبد الله بالحب وحده فهو مرجع، والوعيدية عبدوا الله بالخوف وحده فهم لا يذكرون إلا نصوص الوعيد والتكفير والتهديد، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو وعيد. ومنه وأهل التوحيد عبدوا الله بالحب والخوف والرجاء. ومن الناس من يقصر العبادة على بعض مناحي الحياة، فيقصر العبادة على الصلاة وأداء الفرائض، ويجعل المعاملات والممارسات خارجة عن العبادة. فإذا نهيت عن تعاطي الربا قال: أنا بحمد الله أصلي، يعني كأنه يقول لك أفعل العبادة، ويرى أن هذا ليس من العبادة بشيء. وهذا مفهوم خطير أخطر من تعامل الربا، من التعامل بالربا مثلا في حد ذاته. ومن الناس من يقصر العبادة على مكان العبادة، فيقصرها على المسجد أو يقصرها على الحرم، فإذا كان في الحرم تنسك وتعب، وإذا سافر خارجا فسق وظل، وإذا كان في المسجد صلى وسبح، وإذا خرج خارج المسجد كذب وفسق واغتاب ونم، ويرى أنه لا يطالب بالعبادة إلا ما دام في المسجد، وهذا ضلال وانحراف في فهم العبادة. ومن الناس من قصر العبادة على أوقاتها، فهو يعبد الله في وقت الصلاة أو في رمضان أو في موسم الحج، فهو موسمي لا يعبد الله إلا في هذه الأماكن، حتى ربما ترك الإسلام بترك الصلاة وبخروج رمضان مثلا. أو يفهم بعض الضلال أنه إذا حج وانتهى موسم الحج فلا عليه أن يكفر بعد إسلامه ويترك الصلاة بعد التزامه، ويرى أنه حاج فلان قد كفرت خطاياه، وهذا ضلال آخر. ومن الناس من يقصر العبادة على بعض الأشخاص، يقصرها على من يسمون عنده بالمطاوعة أو برجال الدين أو بالعلماء، وهذا مفهوم كنسي خطير جاءنا من النصارى. وأما في مفهوم الدين والإسلام والقرآن فإن الناس كلهم عباد الله، عالمهم وعاميهم، وصغيرهم إن الناس صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم كلهم عبيد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الوقفة الرابعة من معاني العبادة ومن أهمية ومن مهماتها وضرورياتها نفي الشرك والكفر بالطاغوت، بل إن الكفر بالطاغوت وإن نفي الشرك قبل الإيمان بالله ولا بد، ولهذا لا يؤمن العبد بالله حتى يكفر بغيره. قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولهذا فإن الدين نفي وإثبات وسلب وإيجاب، وكلمة الدين لا إله إلا الله ذات ركنين: نفي وإثبات وسلب وإيجاب. لا إله نفي يرجع إليه كل ما كان من قبيل السلب والنفي في الدين، يرجع إليه النهي عن الشر والنهي عن المنكر، ويرجع إليه الجهاد وقتال الضالين والمكذبين وحرب المنافقين والبراء من أعداء الله. وإلا الله إثبات يرجع إليه كل ما كان من باب الإيجاب من الدين: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الولاء لله ورسوله وكتابه وأوليائه، فعل الخير، الأمر بالمعروف، وما أشبه ذلك من هذه الأعمال. ولهذا قال العلماء: لا تفريد إلا بتجريد، ولا تخلية ولا تحلية إلا بتخلية، ولا إثبات إلا بنفي. قال تعالى: ف فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله عز وجل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فتأمل كيف يقول كل رسول اعبدوا الله يعني وحده، واتقوه وحده، وأطيعون لأن طاعة الرسول هي من طاعة الله عز وجل. وقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ورسوله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الرضا أو الإيتاء مرة أخرى من الله ورسوله، وجعل بينهما الحسب، والحسب هو الكفاية والتوكل، وهو من أفعال العبادة، فجعله لله عز وجل خاصة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وغيره. وهنا أيضا لما أمر الله بالعبادة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال عز وجل في آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا معنى لا إله إلا الله، إن التوحيد دائر بين السلب والإيجاب والنفي والإثبات، فمن لا براء له فلا ولاء له، ومن لا تجريد له فلا توحيد ولا تفريد له كما تقدم. فلا تجعلوا لله أندادا أي أكفاء وأمثالا ونظراء، يقال ند ونديد ونديدة، نحمد الله ولا ند له، عنده الخير وما شاء فعل. وقال حسان أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. وقال لبيد لكي لا يكون السندري نديدتي وأجعل أقواما عموما عماعما. والفرق بين الند والضد أن الند مقارن فيه شيء من المعارضة، ولهذا يقال ند البعير أي نفر وذهب على وجهه، وندد فلان بفلان أي شهره وسمع به. قال الشاعر أرب، وهو زيد بن عمرو بن نفيل، أرب أربا واحدا أم ألف رب أدين، إذا تقسمت الأمور تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا معه غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. وفي حديث معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا. وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء وشركاء، وهكذا قال الربيع ابن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل ابن أبي خالد. وقوله عز وجل وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون أنه إله واحد، وإن كان الخطاب للكافرين والمنافقين على ما قال ابن عباس فيكون المعنى لا تشركوا في الألوهية وأنتم تؤمنون بالربوبية من الخلق والإنزال والإنبات كما سيأتي بيان معناه إن شاء الله. وإن شملت المؤمنين فالمعنى لا ترتدوا بعد الإيمان. وقيل وأنتم تعلمون أي وأنتم تعقلون ولكم عقول تعرف أنه لا خالق إلا الله، فهو من باب قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعقلون. وقد تقدم في كلام مجاهد أن الخطاب لأهل الكتابين فيكون المعنى وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل عندكم. الوقفة الخامسة كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله عز وجل. إن أعظم وصف وأشرفه اتصف به المخلوق هو اتصافه بالعبودية لله عز وجل. قال القاضي عياض ابن موسى اليحصبي ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات الله وسلامه عليه. فشرف لك أيها العبد الذليل الحقير أن يناديك الله عز وجل باسم العبودية للطيف الخبير في قوله يا عبادي. ولهذا فإن الله عز وجل وصف محمد النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات كما قال العلماء، في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وغير ذلك من المقامات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتز ويفتخر بهذا الوصف، حتى إنه كان يقدمه على الرسالة والنبوة. كان إذا كتب كتابا إلى ملك يقول من محمد عبد الله ورسوله، ونحن نقول ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. والأنبياء جميعا كانوا يوصفون بالعبودية من باب الشرف العظيم لهم. قال عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال واذكر عبدنا داود، وقال واذكر عبدنا أيوب، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ردا على النصارى الذين زعموا ربوبية المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال عنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، والآيات في هذا كثيرة. وكذلك الصالحون من البشر، فإن الله عز وجل وصفهم سبحانه بالعبودية، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أي بعد الأنبياء، وقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكذلك وصف الملائكة بالعبودية من باب التشريف والتكميل، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ومما يدل على شرف العبودية ومكانها ورفعتها أن الله عز وجل ذكر أن أهلها لهم الجزاء الأسنى والمقام الأعلى. قال عز وجل عن عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وقال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، وقال ولا أنتم تحزنون بقية الآية، وقال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعباد الرحمن هم المستثنون من إضلال الشيطان، فإن الشيطان قال لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهم المستثنون من العذاب، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، وقال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وهم الذين عرفوا لربهم مكانته، فقال الله عز وجل: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: وهم أهل الخشية والخوف والتذكر والبلاغ. قال عز وجل: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وقال: وذكرى للعابدين. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: ذلك يخوف الله به عباده. وهم أهل اللسان النقي والقلب التقي، قال: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. وهم أهل التمكين والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهم أهل ألطاف الله واختياره واجتبائه، الله لطيف بعباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عز وجل: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومما ينبغي أن يعلم أن العبادة وصف لكل مخلوق، وهي الوقفة السادسة. ولهذا فمن لم يعبد الله عز وجل عبد غيره. العبادة وصف لا ينفك عنه المخلوق، فإما أن يكون عبدا لله سبحانه، وإما أن يكون عبدا لغير الله عز وجل. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لهواه، وكان عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة، وكان عبدا للهوى والشهوة، وكان عبدا للمنصب والرياسة والشرف، وكان عبدا للوطن والأرض، وكان عبدا للخبراء والزعماء، وكان عبدا للصور الحسان من المردان والنسوان. والخلاصة أن من عبد الله تعلق بغير الله وعبد غيره. والدليل على هذا قوله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فمن لم يعبد الله وينب إليه ويقم وجهه حنيفا مستقيما كان من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فمن لم يعبد الله عبد الدرهم والدينار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، وعبد الزعماء. ولهذا عبد قوم فرعون فرعون لما قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وعبد الهوى والشهوة: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. والفرق كبير وعظيم بين عبادة المرء ربه وعبادته غير الله، ويتبين هذا بآثار العبادة. فإن العزة في عبادة الله عز وجل، والذل في عبادة غير الله. ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فالعزة لله وأوليائه، والذلة لمن عبد غير الله. الذلة والصغار على من خالف الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج لمن شئت تكن أسيرة، وأحسن لمن شئت تكن أميرة. وكما قال الحكيم: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. ولما مثل الحلاج حسين بن منصور الاتحادي الخبيث لما قرب لحبل الإعدام لينفذ فيه حكم الله، قال أبياتا منها: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا، طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقر. وقد مرت بكثير منا قصة صاحب الشجرة الذي سمع عن قوم يعبدون الشجرة، فحملته الغيرة لله وتوحيده ودينه، فأخذ الفأس وذهب ليجثها، فاعترضه واحد من سدنتها من الشياطين، فقال إلى أين؟ قال إلى هذه الشجرة لأهدمها وأقتلعها. قال إليك فلن تستطيع. فتصاولا وتجاولا فبطش به، بطش بصاحب الشجرة ومضى ليقتلعها. فلما أشفق أصحاب الشجرة عليها أغروه بالمال، فقالوا ارجع وكل ليلة نبعث لك درهما، فرضي ورجع. فكان كل ليلة يجد الدرهم عند الباب، فلما أصبح ذات يوم لم يجد الدرهم، فغضب وأخذ الفأس ليقتلعها. فلما اقترب منها جاء سدنتها وجاء الشيطان، فقال إليك إلى أين؟ قال لأهدم الشجرة، فإنكم ما أعطيتموني الدرهم البارحة. قال لن تستطيع. قال بلى. فتجاول وتحاور، فبطش الشيطان بهذا الرجل، فقال ما السر؟ فقد رأيتك أول مرة، فقال بطشت بك أول مرة وبطشت بي هذه المرة. فقال الشيطان في المرة الأولى غضبت لله فرأيتك كالوحش الكاسر، وفي المرة الأخرى غضبت للدينار أو للدرهم فرأيتك كالهر الصغير. وأهل العبادة والتعلق بالله هم أعز الناس نفوسا، حتى لو لم يملك أحدهم إلا ثوبه الذي على جلده، هم أعز الناس نفوسا وأكبرهم قلوبا. والعكس بالعكس، فإن أصحاب التعلق بغير الله وعباد الشهوة والرياسة والمال والصورة هم أذل الناس، حتى لو أعطوا ما أعطوا من هذه الشهوات لا يقتنعون ولا ترتفع عنهم الذلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وتأمل من تعلق بغير الله تجد التذلل، تجد الافتقار لغير الله عز وجل، حتى يقول شيخ الإسلام في العبودية، كتابه العبودية، يقول حتى إن كثيرا من المتأمرين هم في الحقيقة عباد لكراسيهم، ويقول إن كثيرا من الرجال عباد لنسائهم، وربما ملك الرجل ملك أمة جميلة هو يملكها في الظاهر وهي تملكه في الحقيقة، استولت على قلبه وأسرته، والمأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن الله، فهو طيع لها، يدور في فلكها، تأمره فيأتمر وتنهاه فينتهي، فهو في الحقيقة عبدا لها وإن كان في الصورة مالكا لها. فكل من تعلق بغير الله عز وجل فهو عبد الله، من تعلق بالدنيا فهو عبد الله، من تعلق بالهوى واتبع الهوى فهو عبد له، من تعلق بالصور وبالنساء فهو عبد لهن. ولذلك تجد في كلام المفتونين من العشاق كلاما لا يصلح إلا لله عز وجل، وتجد المفتونين بالتزلف لغير الله كلاما لا يصلح إلا لله. يقول ابن هانئ الأندلسي للحاكم بأمر الشيطان العبيدي، يقول في أبيات عديدة منها ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وهذا شرك سببه التعلق ورجاء غير الله عز وجل. ويقول ونستغفر الله من هذا ومن حكايته لكن نسوقه للعبرة، يقول المتنبي لبعض الملوك يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون كسرا أنت جابره. قال ابن القيم سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يمرغ وجهه في السجود ويقول هذا الدعاء لله عز وجل، ويقول مثل هذا لا يصلح إلا لله. وتأمل قول بعض الشعراء: رهبان مدينة والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. إنه الذل لغير الله، وهذا في الحقيقة هو العبادة. ويقول أحدهم: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك مما يكرم، شابهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فلينمني اللوم. وهذا هو العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل. ويقول أحدهم: كذلك أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. إنه العبادة، إنه الذل الذي لا يصلح إلا لله رب العالمين. ولهذا تجد الإنسان ولو كان كبيرا أو أميرا، ولو كان قائدا، ولو كان بطلا مغوارا، حديد القلب شديد النفس، يذل لمن تعلق به، يذل الصور، يذل للمرأة، يذل لكل صورة تعلق قلبه بها، لأن ذلك من الأمور والتي لا تصلح إلا لله. والذلة لغير الله ذلة، الذلة لغير الله عبادة صغرت أم كبرت. ولهذا يقول القائل: رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملك. ويقول أحد القادة الكبار في التاريخ الماضي ينهزم أمام امرأة ضعيفة، يقول: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، وعضت على العناب بالبرد، وخلفتني صريعا وهي قائلة: تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد، هم يحسدوني على موتي فوا أسفا، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. فنعوذ بالله من أن نشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. ثانيا: الشجاعة والإقدام في عبادة الله، والجبن والهلع والخوف في الشرك بالله عز وجل. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، لا يخافون على رزقهم، لا يخافون على المنصب، لا يخافون على العمل، لا يخافون على الأجل، لا يخافون على الوظيفة، لا يخافون على الحياة، لا يخافون إلا من الله الذي بيده النفع والضر. وأما من تعلق قلبه بغير الله وأشرك به، فكما قال الله عز وجل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فهم مهما كان عندهم من الأمور التي توحي لهم بالثقة والأمان، يخلو الرعب قلوبهم ويهيمون في أودية الخوف والذعر، لأنهم تعلقوا بغير الله عز وجل. ثالثا: من تعلق بالله وعبد الله وأخلص له الدين ازداد من الله محبة ومن عباده، ومن تعلق بالمخلوق ازداد بغضا عند الله بل وعند المخلوق أيضا. ولهذا فإن الله عز وجل يحب من أخلص له الدين وأكثر من دعائه وسؤاله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحتم. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وأما الإنسان فكلما افتقرت إليه وسألته ملك وكرهك وقلاك، وإن كان في الظاهر محبا لك. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني يتعبدني، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه الحديث. رابعا الراحة في عبادة الله والطمأنينة، والضيق والعنت والتعاسة والشقاوة والقلق والأرق بالتعلق بغير الله عز وجل مهما أوتي الإنسان من أسباب القوة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة الحديث. ولذلك تجد من أخلص العبادة لله كيف تحلق روحه في آفاق الرحمة والأريحية والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حتى ولو كان محبوسا مضروبا، بل ولو حرم من أسباب الراحة المادية كما يراها الناس. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن وأسر قال: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسر وهواه. وهذا ابن أدهم يقول بعد صلاته وهو من الفقراء: إنا لفي نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الراحة في عبادة الله، والعنت والشقاء في التعلق بغير الله، حتى ولو هيئ للإنسان من أسباب الراحة ما هيئ من المال والجاه والثراء وغير ذلك. انظر مثلا إلى أصحاب الكهف، فقدوا الراحة وهم أبناء الملوك السبعة، فقدوا الراحة مع قومهم وأعيادهم بوجود الشرك والتعلق بغير الله، ووجدوا الراحة في عبادة الله في كهف مظلم مليء بالأحراش، مليء بالعناكب، مليء بالمخاوف والهلع. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. انظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقد الراحة في الحرم وفي مكة لوجود هبل واللات والعزة والأصنام، فقدها في العالم الفسيح، ووجد الراحة حينما خلى بربه في غار حراء عليه الصلاة والسلام، والتعلق بالله عز وجل. خامسا الكفاية. قال عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ من تعلق بالله كفاه، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله الله. فليذهب إلى من تعلق به، ليذهب إلى ماله، ليذهب إلى جاهه، ليذهب إلى ثرائه، ليذهب إلى ولده، ليذهب إلى تلده، ليذهب إلى قبيلته وعشيرته، ليذهب إلى غير الله، فلن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. قال عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: فاعبده وتوكل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حدثني أبي عن محي الدين النحاس، وأظني سمعتها منه، أنه رأى الشيخ عبد القادر أي الجيلاني في منامه وهو يقول إخبارا عن الحق سبحانه وتعالى: من جاءنا تلقيناه من بعيد، ومن تصرف بحولنا ألنا له الحديد، ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد، ومن ترك لأجلنا أعطيناه فوق المزيد. وشرح شيخ الإسلام ذلك كما في الفتاوى. ومن ذلك من الكفاية استجابة الله للدعاء، ووقاية الله عز وجل عباده من كل ما يكرهون، ومن ذلك الكرامات التي أكرم الله بها عباده وهي كثيرة. ولا بأس أن نذكر شيئا مما ذكره شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أسد بن الحضير يقرأ سورة الكهف: فتنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت للقرآن. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. أبو الدرداء وسلمان كان يأكلان من صحفة فسبحت أو سبح ما فيها. عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأضاء لهما نور مثل طرف السوط، فلما افترق الضوء معهما، أخرجه البخاري. وفي الصحيحين أن الصديق ذهب بثلاثة أضياف إلى بيته، وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي من قبل، فنظر هو وامرأته إليها فإذا هي أكثر فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة، وكان يرى في يده قطف العنب يأكل منه وليس في مكة عنبة واحدة. عامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان رفع ورآه عامر بن الطفيل قال عروة فيرون الملائكة قد رفعته. أم أيمن خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت إفطارها وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعت فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت طول عمرها بعد ذلك. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في جزيرة فضاع عنهم فرأى أسدا فقال يا أسد إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الأسد يمشي وسفينة خلفه حتى دله على أصحابه، فمضى الأسد يهز رأسه كأنه يودعه. البراء بن مالك كان إذا أقسم على الله أبره، فإذا اشتدت الحرب قالوا أقسم على ربك فيقسم فينهزم العدو، ولما كان في القادسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل شهيدا في سبيل الله. خالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم أو لا نسلم حتى تشرب السم، فسمى وشرب السم فلم يضره. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، وعمر أرسل جيشا وأمر عليهم سارية، فبينما كان عمر يخطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة جعل عمر يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، والناس لا يدرون. فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. وعذبت زنيرة أو زبيرة على الإسلام فذهب بصرها، فقال المشركون أعمتها اللات والعزة، قالت كلا والله إنه من الله، فدعت الله فرد الله عليها بصرها. ودعا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على أروى بنت حكيم لما ظلمت اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة في أرضها فماتت. العلاء بن الحضرمي كان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له، ودعا الله لما عدموا الماء أن يسقوا ويتوضوا فاستجيب له، ولما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيلهم دعا الله فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني، فإنه مشى هو والعسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل؟ فقال بعضهم فقدنا مخلاة، فقالت بعني فتبعته فوجدتها وقد علقت بشيء فأخذتها. ولما ادعى الأسود العنسي النبوة في اليمن طلبه فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال مستهزئا أسمع، فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال نعم، فأجج نارا فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها، وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره، وخببت عليه امرأة زوجته فدعا عليها فعميت، وجاءت المرأة تركض فتابت فدعا الله لها فرد بصرها. وكان عامر بن قيس يأخذ عطاءه 1000 درهم في كمه وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير من عددها ولا وزنها شيء. ومر بقوم أو قافلة وقد حبسهم الأسد، فجاء حتى مس بثيابه الأسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي أن أخاف شيئا غير الله. فمرت القافلة ودعا الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار، يؤتى له بالماء له بخار. ودعا أن يمنع الله قلبه من الشيطان في الصلاة فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات، فدعا الله عز وجل فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج وكان يؤذيه فخر ميتا. وصلة بن أشيم تقدم خبره، مات فرس وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه، ودعا الله فأحيا له فرسه. فلما وصل بيته قال: يا بني خذوا سرج الفرس فإنه عارية، فأخذوا سرجه فمات الفرس. وجاءه الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل، فقال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير. ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه: هلما نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم: أمهلوني هنيهة. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى 2 ركعتين ودعا الله فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه من قبل، ووجدوا له قبرا محفورا في لحد في صخرة، فدفنوه بعدما كفنوه بتلك الثياب. وعمر بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركائب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أن يخدمهم. ومطرف بن عبد الله إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمه فأضاء لهما طرف السوط. ولما مات الأحنف وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها، فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. وإبراهيم التيمي كان يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء، فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا، أو تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبة. وعبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق أعضاءه له وقت الوضوء فتطلق له أعضاؤه، فإذا توضأ عاد كما كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذه الحوادث: وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير أيضا. إنه كفاية الله عز وجل لعبده وقيامه سبحانه وتعالى عليهم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وبقي وقفات يسيرة نستوفيها إن شاء الله تعالى. الوقفة 6 عند قوله عز وجل: الذي خلقكم والذين من قبلكم. أصل الخلق التقدير والإنشاء والإبداع. قال عز وجل: وتخلقون إفكا. وفي هذا استدلال بالربوبية الذي أقر به المشركون على الألوهية الذي جحدوه. ومثل هذا قوله عز وجل أيضا: الذي جعل لكم الأرض فراشا. المشركون أقروا بالربوبية وأنكروا الألوهية، فلذلك يستدل الله عز وجل ويحتج عليهم بالربوبية الذي أقروا به. قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وأمثال ذلك كثير في القرآن الكريم. وهذا كقوله عز وجل أيضا: أمن جعل الأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا في كل آية يحتج عليهم لإثبات الألوهية الذي أنكروه بالربوبية الذي أقروا به. إذا كنتم تقرون أن الله هو الذي يحيي ويميت وينزل الغيث فلماذا تعبدون معه إلها آخر؟ وجعل بين البحرين حاجزا أي جعل بين البحر العذب والمالح حاجزا لا يرى فيمر العذب بالمالح فلا يلتقيان ولا يختلطان بينهما برزخ لا يبغيان ويمر الدافئ بالبارد فلا يختلطان ولا يمتزجان وكأن بينهما حجرا محجورا بل بينهما أيضا بينهما حجر محجور كما بين الله. يقول أحد الكبار الذين كانوا يركبون البحر للغوص يقول كنا إذا كنا في لجة البحر نعرف سيارات تمشي في وسط البحر فنمشي إلى مواقع نعرفها فنشاهد في عمق البحر سيارا أبيض في عمق البحر فيغوص أحدنا ويملأ القربة من هذا الماء العذب الذي يجري في وسط الملح فيربط عصامها ويخبط. أليس في ذلك عبرة؟ فلا والله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهٌ مع الله قليلا ما تذكرون. أنتم تركبون البحر وإذا غشيكم الموج كالظلل ورأيتم أنكم مأخوذون دعوتم الله فكشف عنكم فلماذا تشركون به بالسراء وتفردونه بالضراء؟ لماذا لا تعبدونه في كل حال سبحانه وتعالى إلى آخر الآيات الكريمة. وهذا أيضا مثل قوله عز وجل الذي خلقكم والذين من قبلكم تذكير لهم بمصيرهم وأنهم سيموتون كما مات آباؤهم وأجدادهم والقرون السالفة الأولى التي خلت من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. الذي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا. فالله عز وجل يحتج عليهم بأفعال الربوبية على الألوهية. ثم قال عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. جعل أي صير الأرض فراشا أي وطاء يفترشونها ويستقرون عليها والجبال والبحار والأوعار من مصالحها ومنافعها فهي لا تنافي ما ذكر الله. قال عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وقال والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وقوله والسماء بناء فإن السماء على الأرض كالسقف للبيت. قال عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا والثمرات جمع ثمر وثمر وثمر رزقا لكم أي طعاما لكم وعلفا لدوابكم كما قال عز وجل أنا صببنا الماء صبا إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم. والرزق والرزق بالكسر اسم وبالفتح مصدر وهو العطاء وقد يطلق الرزق على الشكر بلغة أزد شنوءة. قال عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهكذا يحتج الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الأشياء التي يرونها ويمن الله عز وجل عليهم بالرزق كما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وقال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عز وجل ما أريد منهم من رزق إشارة إلى أن كل المعبودات من دون الله ترزق ولا ترزق أما الله فهو الذي يرزق ولا يرزق. قال عز وجل أفغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هذه المعبودات والآلهة تنصر ولا تنصر، وترزق ولا ترزق. ولهذا عمرو بن الجموح لما أسلم بعض أهله واحتالوا عليه ليقلع عن الشرك، أتوا بأخذوا صنمه الذي يعبده ويطيبه فوضعوه في حفرة فيها نتن وكلاب وجيف، فغضب وأخذه وطيبه ثم نصبه، فلما كان الليل أخذوه فرموه، ثم غضب فلما كانت الليلة الثالثة ربطوه بشاة ميتة، فجلس وتفكر وقال: أرب يبول الثعلبان بوجهي؟ لقد ظل من بالت عليه الثعالب. هذه تنصر ولا تنصر، وترزق ولا ترزق. حتى من يسمون بالأولياء والأضرحة والقبور التي يعرفها من وجدت في بلاده وفتن بها يرى كيف يتسابق الناس إلى تقديم القرابين لها ولسدنتها وتقديم العطايا والذهب، وقد يستغلها البعض حتى يدخلوها في السياحة ويبقوا الناس على الشرك وينهوا من نهى عن الشرك وأرشد أهله إلى عبادة الله عز وجل. مرة أخرى يذكرنا الله عز وجل بهذا الأمر الذي نشاهده في أنفسنا وفي أنفسكم فلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي البحار والجبال، وفي الأشجار والنبات، وفي الأقطار والهواء، نشاهد الناس ما يستدلون به على قدرة الله عز وجل. ومن تأمل الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع على علم وحكمة علم أنها من لدن حكيم خبير. قال عز وجل: ذلك تقدير العزيز العليم، انظر إلى الشمس والقمر كيف يجريان، انظر إلى الليل والنهار كيف يتعاقبان، انظر إلى الإنسان والحيوان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد تقدم تفسير هذه الآية الكريمة في الدرس المتقدم، وما أحسن قول أبي نواس عفى الله عنه: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك. وما أحسن أيضا ما قال ابن معتز أو ابن معتمر: فوا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده جاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا كان قس بن ساعدة الإيادي في الجاهلية كان يقف خطيبا قبل الإسلام ويقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر عجاج وماء ثجاج وليل داج وبحار لا تغور بحار تمور ونجوم لا تغور، الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. ثم يقول: في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مصادرا للقوم مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. قال ابن كثير وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجي وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. في رواية قال لهم: إذا كان هذا يستحيل في سفينة صغيرة فكيف بسفينة الأرض؟ وسئل الشافعي عن وجود الصانع أو وجود الله فقال هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبرسيم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان بصير سميع ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرجت منها الدجاجة. وفي ذلك أقوال معروفة وكثيرة كلها من ما أثر عن العلماء في الاحتجاج على هؤلاء الذين أقروا بالربوبية وأنكروا الألوهية. فكأن الله عز وجل يقول لهم إذا كنتم تقرون أن النفع بيد والضر بيد الله فلماذا تشركون به غيره من شجر أو حجر أو جنس أو مدر أو كبير أو صغير أو هوى أو شهوة أو درهم أو دينار أو غير ذلك من هذه المعبودات. قال أحد العلماء ضرب الله عز وجل مثلا للناس، شبه السماء بالبناء، تبني على الأرض كما يبني الذكر على الأنثى من بني آدم، والأرض فراش كما أن المرأة فراش للذكر، ثم إن الذكر ينزل ماء كما ينزل الله من السماء ماء على الأرض التي هي فراش، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فتلقح الأنثى ويخرج الولد بإذن الله، والأرض كذلك تلقح وتخرج الثمرة بإذن الله. فضرب الله عز وجل لهم هذا المثل الذي يشاهدونه ليعلموا أنه كما أن النبات زائل ذاهب فكذلك الإنسان ذاهب، وكما أن الله يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يحيي الناس بعد موتها. وبقي قوله عز وجل لعلكم تتقون، لعل أصلها للترجي وهي الوقفة الأخيرة السابعة، لعل أصلها للترجي وهي متعلقة بأعبدوا، وتحتمل معاني، إما أنها على بابها أي توقع وترج في حيز البشر أي افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تتقوا، وهو قول سيبويه ورؤساء اللسان. قال سيبويه في قوله لعله يتذكر أو يخشى أي اذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكر أو يخشى. وقيل إن العرب استعملت لعل مجردة عن الشك بمعنى لام كي، والمعنى لتتقوا. قال الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق. وقيل معنى لعل التعرض للشيء أي افعلوا ذلك متعرضين للتقوى، أي لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار. وهذا من باب قول العرب اتقاه بحقه أي استقبله به. قال علي كنا إذا احمر البأس اتقينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعلناه وقاية لنا من العدو. قال عنترة ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيم. وتتقون أي تتقون الشرك قاله ابن عباس، أو تتقون النار قاله الضحاك، والأولى أن تترك على عمومها. هذا ما تيسر الوقوف عنده من أسرار هذه الآية العظيمة والكريمة، وأسرارها كثيرة وفوائدها عظيمة، ولكن هذا ما سمح به الوقت على اختصار شديد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وسيكون إن شاء الله تعالى عنوان الدرس القادم من أسرار القدر من خلال بعض الآيات القرآنية إن شاء الله تعالى. طيب بسرعة نجيب على بعض الأسئلة، متى تكون المحبة شركية؟ هؤلاء الذين يتعلقون بغير الله من مال ومنصب وغيره، هل نعدهم مشركين؟ قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن هناك شرك خفي وشرك جلي وشرك أكبر وأصغر وشرك يخرج من الملة وشرك لا يخرج. فمن تعلق بغير الله ففيه بحسب ذلك من الشرك دقة أو جل وصغر أو كبر وخفي أو وضح، ولكن هناك ضوابط. فمن اعتقد النفع والضر بغير الله فهو مشرك، ومن دعا الله ورجى الله وخاف فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. وأما رجاء العبد فيما يقدر عليه العبد فهذا جائز، ولكن الأولى تركه، وقد يصل إلى الحرام في أحوال. قد تقدم أن السلف كانوا لا يسألون أحدا حتى إذا سقط صوت أحدهم لا يسألون الناس إلحافا. والمحبة كذلك لها تفصيل، فالحب حب العبادة، حب القبور والأضرحة والسحرة هذا شرك. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب الطبيعي كحب الولد والطعام لا بأس به، وحب الحرام حرام، وله تفصيل طويل لعله يأتي له مناسبة إن شاء الله تعالى. يقول: نعم، وكذلك يقول بعض العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: المسلم إذا احتاج إلى المال، احتاج إلى الدنيا، فهو يحتاجها ليستخدمها لعبادة الله، كما يفترش الفراش ويعدها كالدابة التي يركبها، لا يطلبها ليتعلق بها ويجعلها غاية كما يفعله المتعلقون بغير الله. من يشكو الطبيب الذي أشرف على علاجه على صفحات الجرائد هذا لا بأس، لكن إذا شكره يعني على أنه سبب فلا بأس، لكن يشكره على أنه مؤثر ونافع وضار هذا شرك. نعم. الألوهية والربوبية كلها واجبة، يجب التوحيد فيها. والألوهية هي أفعالك أنت، أن توحد الله بأفعالك. الألوهية تتأله الله بأفعالك، يعني تذبح له وتدعوه وترجوه وتخافه وتدعوه، هذا كله من أفعالك أنت، هذه الألوهية، هذه الثمرة والتي أرسلت لها الرسل. والربوبية أن توحد الله بأفعاله هو عز وجل، يعني تعتقد أنه هو الذي ينزل الغيث ويحيي الموتى، وهذا وينبت المطر وينزل ينبت الكلى وينزل المطر، وهذا لم ينكره إلا القلة القليلة من الناس، لكن الألوهية أنكره كثير. والغاية هو توحيد الألوهية المتضمن للربوبية. هل يصل العبد إلى الدرجات العلى في الجنة بحسن عبادته وإنابته إلى ربه وإن لم يكن عالما أو من الدعاة المخلصين؟ نعم، العبادة تصل بالإنسان إلى مراتب، قد تقدم لك فضل العبادة. يقول: تقدم هذا مثل هذا السؤال في الدرس الماضي، كيف يعامل الرافضة الذين يعملون معه؟ وقل: تدعوهم إلى الله، تعاملهم بمعاملة الحسنى بقصد دعوتهم وجلبهم إلى دين الإسلام. إذا كانوا دعاة إلى مذهبهم فيبلغ عنهم الجهات المسؤولة. يقول: يقول: كيف ما درجة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. هذا الحديث بعضهم رفعه وبعضهم وقفه، وأظنه إن لم أهم الآن حديث حسن، ولا بأس أن أتأكد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. من يقول: إبقاء البنت في البيت نظرية قديمة وتخلص منها مجتمعنا، ومن يقول إن زوجة شريكة حياته ومماته. أولا هذا غير صحيح، شريكة الحياة نعم، لكن شريكة الممات الله أعلم. وأما من يقول إن إبقاء البنت في البيت نظرية قديمة، إن كان يقصد قوله عز وجل: وقرن في بيوتكن، فهذه ردة وعلى خطر عظيم. وإن كان يقصد أن إهانتها فقارها ومنعها مثلا من التعليم أنه لا يليق، وأن الأولى تركها تتعلم، فهذا على كل حال
يعني ربما يؤخذ معه ويعطى ويناقش، ولكن لا يصل إلى الحد الذي يبلغه الأول. وعلى كل حال فالمرأة خير لها بيتها، رضي من رضي وأبى من أبى. لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم كما ذكرت لكم نسأل الله أن يبلغنا إلى ذلك بلاغا طيبا، وأن يمتعنا متاعا حسنا، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله رب العالمين.
وختاما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزل لنا ولكم الأجر والمثوبة، مع تحيات تسجيلات الأمة الإسلامية الرياض.